بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب نزول السكينة بقراءة القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت في القرآن. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت بالقرآن. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول، فذكرا نحوه غير أنهما قالا: تنقل. وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فارفرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. أولا، في الحديث الرابع، حديث حسن بن علي الحلواني حجاج بن الشاعر من الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، يوجد في هذا الحديث عبد الله بن خباب. هو عبد الله بن خباب الأنصاري النجاري بالولاء، وكان من التابعين. حدث عن أبي سعيد الخدري وغيره، وروى عنه القاسم بن محمد مع تقدمه عليه، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، كما حدث عنه ابن إسحاق وآخرون، وخرج له الستة في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فكما سمعتم يدور حول نزول السكينة والملائكة لقراءة المؤمن القرآن. في الأحاديث الأولى أن رجلا قرأ فتنزلت غراء سورة الكهف، وكان في البيت دابة فكانت تنفر أثناء القراءة، فنظر يريد أن يعرف لماذا تنفر دابته، ما الذي يثير الدابة. قرأ سحابة في السماء تظلل الرجل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذه السكينة تنزلت عند قراءة القرآن، أو تنزلت في قراءة القرآن. وفي الأحاديث الثانية أن الذي كان يقرأ هو أسيد ابن حضير، فرأى فرسه ينفر فخشي من أن تطأ يحيى، فقام إليها يريد أن يمسكها، فرأى هذه السحابة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها هي الملائكة نزلت لقراءة القرآن، وأنه لو قرأ استمر في القراءة ولم يقم لفرسه لبقيت إلى أن يراها الناس جميعا، لكن قطعه للتلاوة وقيامه من أجل إمساك فرسه من النفار جعل السحابة ترتفع في الجو، أي جعل الملائكة يرتفعون. وقال في وصف هذه السحابة قال: فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج، يعني أنها كانت مضيئة فارتفعت حتى لم يرها. وأما قوله وعنده فرس مربوط بشطنين، الشطن هو الحبل الطويل، ومر معنا في الأحاديث في الرواية الأولى جعل فرسه ينفر وفي تنفر، وفي الرواية الأخيرة تنقز بالقاف والزاي، والمعاني كلها متقاربة، أي أنها اضطربت لما رأت من جنو السحابة منها. وأما المراد بالسكينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت في القرآن، حينما ذكر الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام ما رآه من الغمامة التي غشيته أثناء القراءة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك السكينة نزلت عند القرآن، أو نزلت للقرآن لتلاوة القرآن. وفي الرواية الأخيرة في رواية أسيد بن حضير بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، بيّن ما هي هذه السكينة، فقال تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، أي لرآها كل الناس. فإيش معنى السكينة؟ السكينة هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الثاني إنها الملائكة، في الحديث الأول قال إنها السكينة. إيش المراد؟ قال معنى السكينة هنا أشياء، الإمام النووي يقول المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة، مع هذه السكينة الملائكة التي ذكرت في الحديث الثاني. ليس معنى هذا أن الغمامة كانت هي الملائكة، وإنما هذه الغمامة فيها السكينة ومعها الملائكة. وفي هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لو قرأت لأصبحت، أي الغمامة والسحابة، يراها الناس ما تستتر منهم، هذا فيه دليل على جواز رؤية الواحد من المؤمنين للملائكة، يجوز للبشر أن يروا الملائكة. كيف ما ندري كيف تكون رؤية البشر للملائكة، ما هي أشكال الملائكة كما هو ثابت في القرآن الكريم من الملائكة من له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ويزيد الله في الخلق ما يشاء، أشكال الملائكة متعددة، لرآها الإنسان إما أنه يراها على هيئتها الحقيقية أو أنه يراها في هيئة أخرى. المهم أنه بهذا الحديث نستدل على أنه يجوز للإنسان أن يرى الملائكة، يجوز له أن يرى الملائكة. لكن لو قال إنسان إنه رأى شيئا غريبا، هل معنى هذا أنه رأى الملائكة؟ لا، هذه دعوة أخرى، هذه دعوة أخرى. لو قال يعني هل تجوز رؤية الملائكة، نقول تجوز رؤية الملائكة. أما أن يقول إنسان إني رأيت كذا، فنقول إن المرئي هو الملاك، هذا الله أعلم به، نحن ما عندنا وحي نعلم أن المرئي ملك أو غير ملك. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على جواز رؤية أحد أمتي للملائكة. وثانيا في فضيلة القراءة، في فضيلة تلاوة القرآن، نزلت في تلاوة القرآن. وطبعا هنا سيتساءل كثير منا لماذا نحن نقرأ ولا ينزل علينا شيء.
السبب أن طبيعة القراءة تختلف باختلاف نفسية القارئ. من الناس من يقرأ الآية فيخشع قلبه ويذرف دمعه وتطمئن نفسه ويحس نفسه أنه مع الملأ الأعلى يقرأ كلام الله تعالى، يفقد كل أحاسيسه في مناجاته لله. هذا أو مثل هذا تتنزل عليه الرحمة وتغشاه الملائكة. ومن الناس من يقرأ القرآن وقلبه مشغول بغير القرآن كالصلاة، منا من يدخل في الصلاة ولا يوجد عنده هم إلا الصلاة، يريد أن يتلذذ بها وأن يناجي الله تعالى وأن يرتاح. أرحنا بها يا بلال. ومن الناس من لا تحل كل مشاكله في الحياة إلا عندما يدخل في الصلاة. فيا هل ترى هل تتنزل الملائكة على هذين الرجلين معا؟ هذا لا يمكن بمنطق العقل، يقول الإنسان لا يمكن هذا. ما أقول إنه مستحيل، لكن لو تساءل الإنسان لماذا لا أرى ما رأوا، لأنك ما قرأت كما قرأوا. أما لو قرأنا كما قرأوا لرأينا كما رأوا. لا، هذا الشيء. والشيء الثاني، نحن ما نقرأ لنرى، نحن ما نقرأ لنرى. يعني قد يقرأ الإنسان ويرى، وقد يقرأ ولا يرى. ما كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ورأى ما رآه أسيد بن حضير، رآه أسيد بن حضير وما رآه غيره. قد يكون رآه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقى إلينا. المهم أننا حينما نقرأ ما نقرأ لنرى، وإنما نقرأ نتعبد الله عز وجل بتلاوة كتابه وآياته وكلماته. ما نقرأ من أجل أن تجري على أيدينا خوارق العادات أو من أجل أن نوصف بالكرامات، لا، نقرأ ابتغاء وجه الله. فقد يحدث لنا ما حدث للمقربين من الله تعالى، وقد لا يحدث لنا. المهم أن القراءة لها أجر عند الله تعالى، هذا الذي نبتغيه من قراءتنا. ونظير هذا أن أبا هريرة حينما لدغ سيد الحي الذين نزلوا فيهم واستطعموهم فأبوا أن يطعموهم، فلدغ سيدهم في الليل فجاءوا إلى أبي هريرة فقرأ عليه سورة الفاتحة فشفي. يمكن الواحد من يقرأ القرآن كله فيقتل الرجل، يموت وراء القراءة، يعني ما يشفى، يمكن أن يموت في القراءة. يعني يمكن هذا، نقرأ القرآن كله اليوم ما في أثر. إذا كنا ما نؤثر في أنفسنا أو نؤثر بالآخرين، إذا كنا نحن نقرأ وقلوبنا قاسية، كيف يتأثر الآخرون بقراءتنا؟ هذا الكلام إذا خرج من القلب فإنه يدخل في القلب، وأما إذا خرج من اللسان فإنه يدخل في الآذان، لا يتجاوزها نهائية. فإذا كنا نحن، إذا كان الواحد منا يقرأ ولا يتأثر هو أو يظن أنه سيؤثر بالآخرين. ولذلك قالوا في الماضي موعظة الحال خير من موعظة المقال. أن تعظ الناس بلسان حالك أبلغ من أن تعظهم بلسان مقالك. أن تصوم يوم الاثنين والخميس ويعرف الناس أنك تصوم ابتغاء وجه الله تعالى خير لك من أن تعمل 1000 محاضرة على صيام يوم الاثنين والخميس وأنت لست بصائم. وكل دعوة إذا لم يكن صاحبها متمثلا بها فإن هذه الدعوة دعوة فاشلة. وسبب تخلف المسلمين اليوم هو أننا نقول ولا نعمل، نريد كل من منا يريد من غيره أن يعمل ولكن وما يريد أن يعمل. فالسبب في أننا لا نرى لأننا ما نقرأ كما قرأوا. هذا أبو هريرة قرأ سورة الفاتحة فشفي الرجل. نحن قد نقرأ الفاتحة 1000 مرة ولا يشفى، لا يشفى هو ولا نشفى نحن. لا، لأن آيات القرآن لا تشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن الله قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن القرآن، لكن المؤمن يرتقي به والكافر ينزل به، والقرآن هو قرآن واحد. فإذا أننا لا نرى مثل ما رأوا، السبب في هذا أننا ما قرأنا كما قرأوا رضي الله تعالى عنهم. ففي هذا الحديث بيان فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. نعم. وفيه شيء ثالث، فضيلة استماع القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له تنزلت عند القراءة أو تنزلت للقراءة، أي هؤلاء الملائكة نزلوا يستمعون القرآن. قالوا تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثر ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثر منهم. فإذا يندب الاستماع لتلاوة القرآن فيه إرشاد للندب الأدلة على الندب لاستماع القرآن الكريم كثيرة جدا، ولكن هذا أيضا من جملتها من جملة الأدلة الدالة على أنه يندب للإنسان أن يستمع للقرآن. في الرواية الثالثة أو الرابعة الأخيرة قال لما كان يتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسرد له ما حدث له، وكذلك في الرواية الثانية كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فقمت فخشيت، أي حينما رأى السحابة فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إلي فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أرى، أي حينما قطع التلاوة وقام. هذا هو يقول هكذا. فلما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله اقرأ ابن حضير، يعني هو لا يقول له الآن اقرأ، الآن انتهت القصة، الآن انتهت القصة. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن أمر قد مضى، لكن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له بهذا أي كان ينبغي لك أن تستمر في القراءة يا ابن حضير، كما لو أن إنسانا قال لي والله لقد حدث لي بالأمر كذا خذ اعمل، يعني مرادي الآن انتهى، لكن كان مرادي أنه لو استمريت على هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات يقول له اقرأ ابن حضير أي كان ينبغي لك أن تستمر في القراءة، ولكن ابن حضير رضي الله تعالى عنه لما رأى من نفار فرسه قام ليمسكها فارتفعت السحابة وعرجت الملائكة في السماء. باب فضيلة حافظ القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وفيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. موضوع الباب واضح وكلكم يعرف هذا الحديث. أما السفر فهم جمع سافر، والسافر الرسول، نعم، والسفر الرسل لأنهم يسافرون إلى الناس برسالات الله تعالى. وقيل السفر الكتبة، وأما البررة فهم المطيعون. فالذي يقرأ القرآن يكون مع السفرة ومع البررة المطيعين. وأما الماهر أي الحاذق بتلاوة القرآن يقرأه قراءة صحيحة، يخرج الحروف من مخارجها، يعطي كل حرف حقه ومستحقه من التلاوة. نعم، ولا يشق عليه فيه شيء، يعرفه كله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: كونه مع السفرة، يعني مع السفرة متى الآن يكون مع السفرة مع الملائكة؟ قال: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة، لأنه في الدنيا ما يستطيع أن يختلط بالملائكة اختلاط مشاهدة ومصاحبة. نعم، قال له في الآخرة منازل يكون فيها مع الملائكة، يعني كالرفيق لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وتارك مسلكهم، إذ أنهم يكبون على الطاعة وهو بتلاوته للقرآن الكريم حتى صار ماهرا فيه، صار يعمل عمل الملائكة بكثرة الطاعة. وأما الذي يتتعتع بالقرآن، أهي هو الذي يتردد في تلاوته، يتردد في تلاوته، ثقيل عليه، ما يجيد القراءة، ما يعرف يقرأ، ولكنه يحاول ويبذل في ذلك جهدا ومشقة، يريد أن يقرأ، فله في هذا أجران، له في هذا أجران. ظاهر الكلام أجر بالتلاوة وأجر على المشقة. ظاهر هذا الكلام أن الذي يقرأ وهو ماهر بالقرآن له أجر واحد، هذا هو الظاهر، ولكن هذا الظاهر غير مراد. وقال العلماء في هذا: الماهر له أجور كثيرة جدا إذا كان الذي يقرأ ما يعلم، يقرأ ويبذل جهدا فيتتعتع في القراءة، يأخذ أجرا على المشقة التي يبذلها ويأخذ أجرا على التلاوة. أما الماهر فله عند الله تعالى أجر عظيم، لأن هذا ما صار ماهرا إلا بعد أن تتعتع، فإذا هو تتعتع وتتعتع وما زال يلقى المشقة حتى حفظ كتاب الله تعالى وصار ماهرا فيه، فهذا له عند الله تعالى أجر عظيم. بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ذاك له أجران، أما هذا فله أجر عظيم بأن يحشره الله تعالى مع السفرة الكرام البررة، أو أنه يعمل عمل السفرة الكرام البررة، وأنه يرافقهم يوم القيامة لاتصافه بصفتهم. نعم، وهذه منزلة ما يرقى إليها أحد من الناس، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الماهرين بتلاوة كتاب الله تعالى، الواقفين عند حدوده، المطبقين لأوامره، المجتنبين لنواهيه. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فذكر. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. في هذا الحديث بالنسبة للرجال ما يوجد معنا جديد، وأما بالنسبة للإسناد ففي أسانيد هذا الباب فائدتان. الفائدة الأولى أن هذه الأسانيد الثلاثة التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب مسلسلة بالبصريين، الأحاديث الثلاثة مسلسلة بالبصريين. قال: وهذا من مستطرفات الحديث أن تجد بابا كاملا أحاديثه مسلسلة بالبصريين، وأن يقع هكذا اتفاقا. ما كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعمل هذا متعمدا، وإنما شاء الله تعالى أن تكون أحاديث هذا الباب مسلسلة بالبصريين. نعم، وهذا له نظائر مرت معنا وسيأتي معنا في الباب القادم أربعة من الأحاديث مسلسلة بالبصريين في الباب الذي يلي هذا الباب. وأما الشيء الثاني، الفائدة الثانية، فائدة في الإسناد الثانية، أن هذا الباب مروي عن طريق قتادة في الأحاديث الثلاثة، قتادة عن أنس، قتادة عن أنس. وقتادة معروف بالتدليس، ونحن نعرف أن المدلس إذا أدى الحديث بلفظة عن لا يقبل منه إلا إذا صرح بالسماع، وهذا في غير الصحيحين. وأما في الصحيحين فكل ما روي فيهما عن المدلسين فهو محمول على السماع، إما أن يكون قد ثبت السماع في نفس أحاديث الباب في رواية أخرى، وإما أن يكون قد ثبت عندهما سماع الراوي لمن حدث عنه من طرق أخرى. وبناء على هذا فلا يوجد عندنا ريبة أو شك، ولا يوجد عندنا ما يؤدي إلى التردد في أحاديث المدلسين في البخاري ومسلم، وقد ذكرت هذا مرارا كثيرة كما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى وغير الإمام النووي من شراح الصحيحين في مواطن كثيرة متعددة، وكثرة التنبيه على هذا لأهميته، لأنه ربما نجمت في هذا العصر بعض الفرق كما نرى من كثرة التشويش في دين الله تعالى وكثرة الججد فيه وكثرة الافتراء عليه، حتى وصلنا لأمر يعني ما أعرف كيف يصفه الإنسان من الافتراء على دين الله تعالى. ربما نجم بعض الناس في هذا العصر ينظر في كتب الرجال فيقول قتادة مدلس وفلان مدلس، وقد ذكر الإمام مسلم أو الإمام البخاري روايته بلفظة عم، إذا فنحن لا نقبل حديثه حتى يثبت عندنا سماعه. هذا افتراء على دين الله تعالى وتحريف له. وأئمة الحديث لو وجدوا في هذا مطعنا على الإمام البخاري ومسلم لطعنوا عليهما، ما عندنا رجل معصوم. والإمام أبو الحسن الدارقطني كلكم يعرف أنه انتقد على الإمام والبخاري حديثا كثيرة، ونحن كلما مر معنا حديثا من هذا القبيل نتكلم عليه، لكنه بالنسبة لموضوع التدليس فما وجد من الرجال المدلسين في الصحيحين فأحاديثهم محمولة على السماع، إما في روايات أخرى في نفس الباب أو في نفس الكتاب، وإما من طريق آخر خارج الصحيحين، لكنه متفق على أن ما في الصحيح من أحاديث المدلسين فهي محمولة على السماع ولا إشكال في هذا. ربما وجد بعض الناس في هذا العصر ممن لا خلاق له ينظر في كتب الرجال كما نرى اليوم بعض من يصفون أنفسهم بأنهم من المحدثين ويفترون على كتب السنة ويحرفون فيها بجهلهم. نعم، ولذلك يكثر تنبيه العلماء الشراح للصحيحين على هذا الموضوع في كل مناسبة من المناسبات. وأعجب ما سمعنا من الاجتهادات الحديثة، أعجب ما سمعت يوم أمس أحد الأشخاص سألنا في المسجد، قال: صلى أحد الأئمة حينما نزل المطر، صلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم. قال له الناس: صلي فصلى. إلى هنا لا إشكال في هذا ما دام المطر ينزل والشروط متوفرة. قال: لكنه صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصر، وزاد على الجمع قصرا. فلما انتهى
قال له الناس أن نحن نسعى على سفر، تذكروا هم في الأول فرحوا، لكن أثناء الصلاة كان يتذكروا أنهم ليسوا بالسفر وأنهم في البلد، فقالوا له نحن الآن لسنا مسافرين ما زلنا في المدينة. فقال طيب، يعني عندنا مثل بالعام يقول عايزك تحلها عماها، قال له نحن بنجمع الركعتين إلى الركعتين، الظهر والعصر بنعملهم ظهر، بنلزق الظهر بالعصر صيروا أربعة. فقال هذا الظهر قد انتهينا منه، فقام وصلى بهم العصر، فقام وصلى بهم العصر، يعني زاد قصينا بالله، يعني مرة واحدة خربها. فقام الناس تكلموا معه، قال لا هذا يعني اجتهاد، اجتهاد جديد، دين جديد، هذا مش اجتهاد جديد، هذا دين جديد ما نعرفه في ديننا، هذا ما يقول به موحد. دخل به رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نهائيا، لا جاهل ولا عالم. فجاء وسألنا، قلنا له الصلاتان باطلتان، أما الظهر ما حتتجزأ بالعصر، الظهر الظهر بالعصر العصر كيف تصير، صليت ركعتين ظهر خطأ كيف تسويها عصر، ما تصير هذه، والعصر باطلة، لأن من شروط جمع التقديم أن تكون الظهر متقدمة على العصر، فأنت ما صليت ظهرا حتى تصلي العصر. فذهبوا وكلموه اليوم، اليوم في صلاة الفجر، قال لهم لا هذا، يعني بلغني عنه، قال لهم لا هذا صح وهذا اجتهاد وهو مجتهد. فقال اكتب هذا، فكتب فتوى، أعطاني هي فتوى منه، هذه الفتوى، قال لقد حدث معي كذا وكذا، يعني لا نفتري عليه، فتوى بخط يده، وقال هذا له دليل من السنة، وذكر دليل من السنة في الصيف في اليدين، حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الرباعية، فسلم من ركعتين فنسي، فقال وقصرت الصلاة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. تعرف الحديث مر معنا في صحيح مسلم وتكلمنا عنه. فقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما أتم الظهر بنية العصر، النبي عليه الصلاة والسلام قام وأتم الصلاة التي سلم منها ساهية. إيش علاقة هذا بهذا؟ لكن يمعك في الحياة، يمعك في الحياة، وليست هذه أول فتوى، عشرات بل مئات الفتاوى من هذا القبيل. صار دين الله تعالى ألعوبة في أيدي البشر، وبعض الجهلة قصر صلاة المغرب في خيران، كلكم تعرفون هذه القصة، كان وراءهم اثنين من الشباب، فقالوا له سبحان الله للإمام، قال ما رد عليهم، سلم من ركعتين. فلما انتهوا من الصلاة سألوا، قال نحن مسافرون وقصرنا صلاة المغرب. يعني يا جماعة، الأمور في بعض الأمور فيها مجال الأخذ والعطاء، في أمور هذه معلومة من الدين بالضرورة، الإصرار عليها قد يؤدي بصاحبها إلى الردة، إلى الكفر، إلى الخروج من هذه الملة. من عمل مثل هذا يجب أن يعذر، ويجب أن يعاقب عقابا شديدا، يجب أن يكون نكالا لمن خلفه من الناس، حتى لا يتجرأ الناس على دين الله تعالى. جرأة صارت على العقيدة، وجرأة على السنة، وجرأة على الكتاب، وجرأة على الفقه الإسلامي، ليس هكذا. يعني أنا أول ما حدثني الرجل بهذا، والله خطر بالنا، كنت أنا والدكتور الطحان، خطر بالنا أنه ربما يكون يغالي، يعني وقلنا له الجواب، لكن اليوم جاب الفتوى يريد أن يرد علينا. يعني قالوا له أنه سألنا بعض أساتذة في كلية الشريعة، فقولنا هذا ما يصلح، صلاة باطلة. قال إيش أساتذة كلية الشريعة وهو مجتهد، يعني لماذا يحجر الناس عليه الاجتهاد؟ يعني الشيخ قبل أن دين جديد، يعني ثم نسمع بأشياء غريبة ما سمعنا بها أبدا نهائيا، ما سمعنا بالتحدي للفقه الإسلامي. يعني الآن في عندنا بالواقع ثورة على ديننا، ثورة على ديننا متعددة الأطراف، واحد يبيح الغناء، واحد يبيح الموسيقى، واحد يتكلم على إباحة الربا، واحد يتكلم على إباحة الاختلاط، واحد يتكلم على إباحة مصافحة المرأة، واحد يقول لازم المرأة تخرج، هذا كله قيل في الصحف والمجلات على لسان الإسلاميين، واحد يقول لازم المرأة تنزل إلى ميدان العمل، سبب تخلف المجتمع الإسلامي هو عزل المرأة عن العمل، واحد يجي يتكلم على رجال الحديث مثل ما قرأته في 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 في, في الفترات الأخيرة. هذا نافع، أعظم رواة الحديث، أعظم يعني من أوثق الناس في رواية الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قدموا رواية نافع اللي هو مولى من موالي عبد الله بن عمر على رواية سالم بن عبد الله بن عمر، يقول عنه الغزالي هذا العبد التائه. ايش عبد التائه؟ هذا يحتاج الى قص لسان، من قال مثل هذا يعذر، نعم قل أنا ما أريد أن أخذ برواية الاجتهاد عندي نعم، أما أن تكتمه هكذا ما يصح هذا، هذا ليس من دين الله تعالى في شيء، هذا وليس من أدب العلماء ولا من أخلاق العلماء، ما نقول هكذا. ويقول عن حديث رواه وحسب الحديث أنه رواه أبو هريرة، معنى ذلك أن صرنا مثل الشيعة، إذا كنا نريد أن نتهكم بأبي هريرة فلنتهكم بكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة روى ما يزيد عن 5500 حديث، أعظم الرواة في الإسلام في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة، الطعن بأبي هريرة طعن بنصف هذا الدين، يعني اتسع الخرق على الرافع. واحد يطلع بيقول العلماء هم العقبة في طريق الدعوة، الشيوعي جميل وأخ وصديق وينصر صورته في المجلة في مكانين ملون، والعلماء هم العقبة في طريق الدعوة، هذا كلام كبير، هذا يلزم منه الردة لأنه جزء بأعظم شعائر الإسلام. فنحن ننبه على أمور في مواطن كثيرة متعددة، لأننا نجد أن الساحة قد ملئت بالتضليل وملئت بالتحريف، ثورة على دين الله تعالى، هذه ثورة أبدا، ثورة كثورة النصرانية حينما ترعى دينها الباطل. لكن الآن من أناس يلبسون لباسنا ويتكلمون بلغتنا وينطقون بمثل ما تنطق به ألسنتنا يريدون أن يثوروا على دين الله تعالى، هذه كثرة الأقوال من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا يؤدي إلى تشويش وبلبلة في صفوف الناس في صفوف المجتمع. فيجب علينا أن نقف من هذه الأمور مواقف صلبة، مواقف لا مجال فيها للتردد، لأن ترك إنسان يعبث مثل هذا العبث سماح للبشر بالهزء بدين الله تعالى، ونحن نأبى أن نسمح لأولئك الصعاليك المتفيهقين أن يعتدوا على دين الله تعالى في أمور بينة البطلان، يعني في الأمور الخلافية لا مانع، كان إنسان عنده أدب يتأدب مع العلماء. نحن نعلم أن الإمام مالك روى حديث نافع عن عبد الله بن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال أنا ما أعمل بهذا. لماذا ما قال عن نافع إنه عبد تائه وهو سيده وأستاذه الذي علمه، بل كان يجل ويحترمه، ولو اتيح له أن يقبل قدمه لقبل قدمه، لكنه يرى أن عمل أهل المدينة مقدم، وجهة نظر اجتهادية. لو قال والله أنا أرى أن هذه الرواية ما هي مقبولة، نعم للعلة الفلانية ما في مانع نقبل هذا سواء كان صوابا أو كان خطأ، لأن فيه أدب، إن كان صواب أقررنا وإن كان خطأ بينا خطأ. أما أن نريد أن نعمل يعني أن نسب الناس ونقذفهم ونتكلم عليهم، أما أن نسوه دين الله تعالى كله من أجل أن نبرر لباطلنا، فهذا شيء لا نقله نهائيا. الطعن في نافع كالطعن في كل التابعين كالطعن في عظماء هذه الأمة، هذا احتقار لشعائر الإسلام ونحن لا نرضى. أيا كان المتكلم، ما عندنا كبير، إذن كبير، الكبير هو الحق، الحق هو الذي يعلو ولا يعلى عليه، ونحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، نحن نزيل الرجال بميزان الحق، أما أن نزيل الحق في ميزان الرجال فهذا ما عرف في تاريخ أمتنا ولا يعرفه أبناء أمتنا. نحن المسلمين أكرمنا الله تعالى بهذا الدين و يعني أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه، نحن ما نرضى مثل هذه الأمور، ولا يوجد عندنا كبير، الكبير عندنا هو الحق. عمر بن الخطاب لما قال ما تجدون ما تقولون إن وجدتم فيه عوجاجا، قالوا قومناك بحد سيوفنا، وعمر سعيد بهذا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعداء بهذا، لأن هذا هو الحق والحق لا أحد يزعل منه. أما أن يفتري الإنسان على دين الله ويقول للناس لا تتكلموا علي، فهذا يطلب محالة، هذا يطلب محالة، لا يوجد عندنا كثير نهائيا أبدا. فلا تخيفنكم الألقاب وتعمل الهالات التي تنشر حول بعض الأشخاص تعمل عندكم نوع من الخوف أو التردد، لا، هذا باطل باطل باطل، ما نقبله بحال من الأحوال. فإذا ما نقرأه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم من روايات المدلسين فهو محمول على السماع، وكل من قال خلاف هذا فهو يريد أن يوجد ثغرة في دين الله تعالى كالثغرات التي قلناها عن أولئك المتفيهقين المتنطعين الضالين المضللين. نعم، في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرأ القرآن على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي إني أريد أن أقرأ عليك القرآن، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أبي يعني كالذي ذهل قال له
الله سماني لك،
وما يشك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتردد به، لكن يريد أن يتثبت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا عن الله تعالى عن الوحي. قال له اقرأ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم الله أمرني أن أقرأ عليه. في هذا الحديث من الفوائد، أولا استحباب قراءة القرآن على الحذاء، وكان أبي رضي الله تعالى عنه من أحدق القراء لكتاب الله تعالى. نعم. والشيء الثاني فيه المنقبة الشريفة والمقام الرفيع العالي لأبي، إذ قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال الإمام النووي ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذه، هذه منقبة لأبي رضي الله تعالى عنه، ولم يشارك فيها أحد ولا أبو بكر رضي الله عنه. طيب هل معنى هذا أن أبي أفضل من أبي بكر؟ قال لا، هذه مزية لأبي في تلاوة كتاب الله تعالى، ولكن المزية لا تقتضي الأفضلية. يعني النبي عليه الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي القرآن، معنى ذلك أن أبي أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقول هذا عاقل، فالمزية لا تقتضي الأفضلية. نعم هذا أبي له فضيلة في تلاوة كتاب الله لم يصل إليها أحد، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له مزية لم يصل إليها أحد، حذيفة الذي شهد للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة شراء الفرس حينما جحد الأعرابي البيع وشهد حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خزيمة عفوا خزيمة ابن ثابت الأنصاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد له خزيمة أو عليه فهو حسب، أنزل شهادته منزلة شهادة رجلين، ولو شهد أبو بكر وحده ما تكفي شهادته، لابد من شهادة رجلين آخر، ولو شهد عمر وحده ما تكفي. هذه مزية وفضيلة لخزيمة لم ينلها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لكل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزايا لم يصل إليها آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي منقبة ثانية لأبي أن الله تعالى قد ذكره لنبيه عليه الصلاة والسلام زيادة عن الحفظ في القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأه عليه، فيه أن الله تعالى ذكر أبي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه منزلة لا تدانيها أيضا، منزلة أن يذكر الله لنبيه رجلا ويأمره بأن يقرأ عليه القرآن. وفيها أن الإنسان حينما يبشر بشيء فيه فرح، يعني إذا بكى لا حرج في هذا، فقد بكى أبي من شدة الفرح حينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذي أخبره. طيب إيش الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على أبي؟ قال الحكمة في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على أبي أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل، وأن يكون الإنسان متأدبا مع أهل العلم، ربما تكون كبيرا لكن فلان الذي هو أصغر منك سنا وأقل منك قدرا أعلم منك، يجب عليك أن تقرأ عليه كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي. أما أن يقول إنسان والله فلان هذا صغير نحن ما نقرأ منه ما نتعلم عليه، هذا ضلال، هذا خطأ، هذا كبر، غرور في غير مكانه. ضاع العلم بين الكبر والحياء، العلم ما فيه كبر، هذه وقائع الحياة، العالم هو الذي يعلو وذاك يتعلم منه. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فالله تعالى رفع منزلة العالم سواء كان صغيرا أم كان كبيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى في التواضع، بأن يعني في تعليم الأمة التواضع، بأن قرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ليقول للأمة ليتعلم الإنسان من الآخر ولو كان الآخر أصغر منه سنا وأقل منه منزلة وقدرا. هذا هو الشيء الأول. قال يمكن تكون الحكمة أن ينبه
الله تعالى المؤمنين إلى مكانة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في تلاوة القرآن الكريم، احتمل، لكن الأمر الأول أصغر من الأمر الثاني. نعم. قال وبالفعل أبي بن كعب كان من أمهر القراء بعد النبي، بعد وفاة النبي صلى الله أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكان من أشهر من قرأ القرآن ونشره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن مكانة أبي في القرآن الكريم، وقد تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان أبي كما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.